يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد،
كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو الحديث الخامس من الأربعين النووية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وذكرنا أن في رواية مسلم، في رواية أخرى لمسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى: هناك أحاديث قيل فيها إنه يدور عليها العلم، وهي من جوامع الكلم. وهذه الأحاديث قيل هي حديثان، وقيل ثلاثة، وقيل أربعة، وقيل أكثر. من بينها بطبيعة الحال، من بين هذه الأحاديث يعني إنما الأعمال بالنيات، وكذلك حديث الذي ذكرناه الآن: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. إذن فمن ذكر أن مثل ما قلنا يعني الأحاديث التي يدور عليها العلم، من ذكر أنها اثنان فقط ذكر هذين الحديثين: إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ولهذا يقول بعضهم إن الحديث الأول، نعم، وهو إنما الأعمال بالنيات، هو أصل في وزن الأعمال الباطنة. وأما هذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو أصل في الأمور الظاهرة وليس في الأمور الباطنة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني من أتى بشيء لم يكن مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من محدثات الأمور، فإنه مردود على صاحبه، ولا عبرة به ولا قيمة له، لأنه كما مر علينا وذكرناه مرارا أن كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل فإنه لا ينفع صاحبه إلا إذا توافر فيه شرطا. قلناه يعني هذا مرارا: الشرط الأول أن يكون خالصا لله، والثاني أن يكون مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشرط الثاني يعني موافقة السنة هو مقتضى الحديث. فكل عمل من الأعمال لابد فيه من الإخلاص، نعم، لله عز وجل، وأن يكون مطابقا للسنة. فإذا توافر هذان الشرطان فإن العمل يكون مقبولا، هكذا يقول الشيخ. وإذا اختل أحدهما فإن العمل مثل ما قلنا ليس له، يعني لا عبرة به ولا قيمة له أيضا. وهذان الشرطان في الحقيقة هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله، وإذا أشرك مع الله غيره فيها فإنه لا عبرة بها وترد على صاحبها. إذن فلابد أن يكون العمل خالصا لله حتى يكون معتبرا. ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن لا يعبد الله عز وجل إلا طبقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، والتي هي مخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتباع السنن وحذر من بدع، كما في حديث العرباض بن سارية، وهو الحديث 28 من 40 النووية، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهنا مربط فارس، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهو حديث صحيح. ولهذا فقد عقد الشيخ العباد حفظه الله تعالى هنا فصلا وعنوانا سماه: ليس في الإسلام بدعة حسنة، وذكر فيه أنه جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ومعنى ذلك قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ هذه البدعة التي قالوا إنها تضاف إلى الشريعة. فالبدع ليست من سنته صلى الله عليه وسلم، وليست من هديه عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام بيّن للناس كل ما يحتاجون إليه، فلا تحتاج الشريعة والحمد لله إلى أمور تضاف إليها وتلحق بها، بل هي كاملة. وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه، وما ترك أمرا يبعد من الله عز وجل إلا وحذر منه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام مالك بعد ذلك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فالشيء الذي لم يكن دينا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون بعدهم دينا. وهذا يبين لنا أن هذه الفرق التي حدثت بعده صلى الله عليه وسلم وصار لها عقائد خاصة ليست من دين الإسلام، بل دين الإسلام الحق هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أقول كما في الحديث الصحيح: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، يعني ما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون بعد ذلك دينا، لأن الدين هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والعقائد التي أحدثت ونبتت وولدت بعد زمانه صلى الله عليه وسلم باطلة. فمنها ما كان في آخر عهد الصحابة، ومنها ما كان بعد ذلك، ولا شك أنها باطلة ولا يمكن أن يعقل ولا أن يقبل. أن يكون هناك حق حجب عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وادخر لأناس يجيئون بعدهم، بل هذه العقائد المحدثة داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني اختلافا كثيرا في الأهواء والبدع. وقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم عند هذا الاختلاف والتفرق إلى المنهج القويم والصراط المستقيم في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، يعني أن طريق السلامة وطريق النجاة أمام هذا الاختلاف كائن في سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أقول: وقوله صلى الله عليه وسلم، بل ووصفه للخلفاء يعني بقوله الراشدين المهديين، فقد وصفهم بالرشد في العقل، نعم، والهدى في الأفعال. قال: عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال: ويكفي في معرفة بطلان العقائد المحدثة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانوا يعتقدونها ولا كانوا يعرفونها، ولا يعقل أن يكون حق قد حجب عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخفي عليهم وادخر لأناس يجيئون بعدهم، بل هذه المحدثات التي حصلت لهؤلاء الذين جاءوا بعدهم هي الشر، وقد حمى الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقوع في ذلك الشر، ووفقهم لسلوك الصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الكريم. ولهذا يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأنعام. فالطريق إلى الله عز وجل واحد، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما المناهج والطرق الأخرى فهي مجانبة ومخالفة لهذا الطريق، وهي باطلة ومردودة على أصحابها، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهذا يذكرني بقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، الذي كان يقول في هذا الباب، يقول: ومن قال إن هناك يعني بدعة حسنة، يقول: إما أنها ليست ببدعة أصلا، نعم، فهذه يعني ليست ببدعة، يعني إذا تحققت من الأمر، وإما أنها بدعة ضلالة وليس في وسط، يعني توصف ببدعة في نفس الوقت توصف بأنها حسنة. لا، إما أنها ليست بدعة أصلا، أو إذا كانت بدعة فإنها بدعة ضلالة والعياذ بالله. وقال: كيف يعني تكون حسنة وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وكل هذا كما لا يخفى عليكم يعني من صيغ العموم، نعم. ثم أضاف الشيخ حفظه الله تعالى مبحثا جميلا جدا أيضا، سماه: النية الصالحة لا تنفع مع مخالفة السنة. نعم، إن كثير من الناس يقول يعني: الله يعلم ما في قلبي وأنا أردت وجه الله وكذا وكذا. نعم، هذا كله لا ينفع إذا الإنسان خالف ماذا؟ السنة. إن الإنسان قبل أن يعمل مطالب بماذا؟ بالتحري، يعني بعد الإخلاص، نعم، بالتحري يعني في التشبث بالسنة، وليس أن يعمل بمقتضى الهوى ثم يقول: والله أنا كان قصدي يعني كذا وكذا. المهم، قال الشيخ: الحديث يدل بعمومه على أن أي عمل يخالف السنة ويكون مبنيا على بدعة لا عبرة به ولو كان قصد صاحبه حسنا. قال: فلا يكفي في العمل أن يكون قصد صاحبه حسنا، بل لابد من حسن القصد أن يكون على وفق السنة، وإلا كان مردودا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبينوا ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فصل ولا قال من كان قصده حسنا فحكمه كذا ومن ليس قصده حسنا فحكمه كذا، بل عمم وأطلق فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكثير من الناس يقدمون على البدع وقصدهم حسن، ولكن حيل بينهم وبين التوفيق وصرفوا عنه، إذ ليس كل من يكون قصده حسنا يكون عمله مقبولا، بل لابد من توافر شرط القبول بأن يكون العمل على وفق السنة. وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، وذلك أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح شاة، ذبح أضحية يعني مرة قبل صلاة العيد، وكان يريد من وراء ذبحها في هذا الوقت أن تطبخ ويكون اللحم عند الفراغ من صلاة العيد جاهزا، فتكون إذن أضحيته أول ما يأكله الناس وهم بحاجة إلى الطعام واللحم، إذن فقصده طيب لأنه يريد أن يكون أسبق من غيره في تقديم الطعام للمحتاجين. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: شاتك شاة اللحم، يعني ليست أضحية، لأنها لم تقع على وفق السنة، والعمل لابد في اعتباره أن يكون على وفق السنة. فإذا ذبحت إذن قبل صلاة العيد فمعناه أنها ذبحت في غير وقت الذبح، فلا تكون أضحية، بل تكون شاة لحم، أي من جنس الذبائح التي يذبحها الناس ليأكلوا اللحم. ولعلكم تذكرون في الدرس الماضي أنه قلنا يعني اتباع السنة يعني يستلزم 5 أمور، نعم أو 6، وذكرنا منها تقيد بماذا؟ بالزمان، وقلنا بالمكان بالقدر بالجنس، نعم هنا لابد من تقيد بالزمان. نعم الأضحية لابد أن تكون يعني في وقت حدده الشارع، فمن فعلها يعني وذبح يعني قبل الوقت هذا تكون شاة لحم ولا تكون أضحية. نعم لأن مثل ما قلنا لأن الذبح إنما يبدأ بعد صلاة العيد ولا يكون قبل صلاة العيد. ولهذا روي أن صلاة العيد في الأضحى تعجل بعد دخول الوقت ليتسع للناس وقت الذبح، وصلاة عيد الفطر تؤخر شيئا يعني بعد دخول الوقت ليتسع للناس وقت إخراج زكاة الفطر، لأن كما لا يخفى أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة. فإذا أخرت صلاة شيئا يسيرا بعد دخول وقتها اتسع للناس وقت إيتاء زكاة الفطر. ومما يدل على هذا أيضا يعني أنه لا عبرة بماذا يعني بالعمل إذا كان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغه مرة أن أناسا كانوا متحلقين في المسجد وبأيديهم حصى، وفي كل حلقة شخص يقول لهم: كبروا 100 وهللوا 100 وسبحوا 100 واحمدوا الله عز وجل 100، فإذا قال كبروا 100 صاروا يعدون بالحصى، يعدون بالحصى الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا، ثم يقول هللوا 100 فيقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويعدون بالحصى 100، ثم يقول سبحوا فيقولون سبحان الله سبحان الله ويعدون بالحصى 100 وهكذا. إذن فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود وقال: ما هذا يا هؤلاء؟ عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء. والله ثم أقسم قال إما أن تكون على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعني إما أنكم أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وعندكم طريقة أحسن من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. ففهموا أن الطريقة الأولى لا سبيل لهم إليها، ولا يمكن أن يكونوا أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وبقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فقال يعني كلمته المشهورة وكم من مريد للخير لم يصبه، نعم، وبعضهم يقول لم يبلغه. وفي قصة صحيحة أيضا، نعم، ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى، وهي قصة العسيف الذي جاء أبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه خصمه الذي هو زوج المرأة، نعم، هذا إذن ابن الرجل، نعم، كان يعني يشتغل عند هذا الرجل الثاني، نعم، وهذا ابنه يعني زان بمرأة هذا الرجل. إذن فأتى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع خصمه، خصمه هو الزوج يعني المرأة التي زني بها، نعم، وقال ماذا قال؟ إن ابني هذا يعني كان عسيفا على هذا، أي كان أجيرا عنده، فزنى بامرأته. إذن قال الشيخ وهذا يبين أن الشر يحصل بسبب المخالطة والاحتكاك من بعض الناس لبعض. إذن فإن هذا العامل لاتصاله بالمرأة جرى الكلام معها و وقع الشيطان بينهما حتى زنى بها والعياذ بالله. فقوله قول الرجل إن ابني كان عسيفا يعني أنه ما تسلق الجدران وليس غريبا على البيت، إنما كان أجيرا عند هذا الرجل، وإنما زنى بها بسبب هذا الاختلاط، هكذا يقصد. لهذا قال له كان عسيفا، ابني كان عسيفا يعني عند هذا. المهم قال وإنني أخبرت أن على ابني الرجم، يعني أخبره بعض من لا علم عنده بأن ابنك سيقتل وسيرجم. قال فذهبت إليه، ذهبت إلى هذا الرجل الذي ابني يعني زنى بامرأته، نعم، واصطلحت معه على 100 شاة ووليدة، يعني أعطيه هذا حتى يعني يسامح ابني ولا يحصل الرجم. ولما جاء هذان الاثنان قال الزوج يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقضين بينكما بكتاب الله. فقال يعني قال والد العسيف والد الذي زان قال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني ائذن لي في الحديث، يعني أريد أن أتكلم، وهذا فيه أدب وحسن مخاطبة. ثم قال إن ابني كان عسيفا على هذا، وإنني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديته ب100 شاة ووالدة، وإنني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني الجلد وتغريب سنة، وأن على زوجة هذا الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالدة والغنم رد عليك، ترد عليك، وهذا هو محل الشاهد، يعني مما يطابق الحديث الذي معنا أن العقود إذا كانت مبنية على أمر محرم وعلى مخالفة الشرع فإنها تنقض وترد ولا تعتبر، وأن الصلح أيضا إذا كان مبنيا على أمر مبتدع محرم فإنه لا يجوز الوفاء به، بل يتعين إبطاله وإلغاؤه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الصلح الذي جرى بين هذين الرجلين، وقال: الوليدة الغنم رد عليك، أي مردودة عليك. وهذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن هذا عمل من أعمال مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك الحكم أو ذلك الاتفاق الذي بينكما يعني يكون باطلا ويكون لاغيا ولا عبرة به ولا قيمة له. وقوله الوليدة والغنم رد عليك دليل على أن العقود إذا أبرمت وكانت مخالفة للسنة فإنها تلغى وتبطل ويرجع إلى اتباع السنة وإلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أي أنه لا يحصل الإنسان ولا يحصل ثمرات العقد إذا كان مبنيا على باطل، بل يلغى ذلك العقد ويرجع الأمر إلى الحكم الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه على ابنه جلد 100 جلدة وتغريب عام، وأن امرأة هذا الرجل عليها الرجم، ثم قال: وغدوا يا أنيس إليها فإن اعترفت فارجمها، يعني عليها الرجم بعد الاعتراف، فإن لم تعترف وتكذب فليس عليها شيء. ومحل الشاهد ما هو؟ أن الصلح الذي وقع بين والد هذا الذي زنى وبين زوج المرأة لاغ وباطل، وبين صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي وهو الرجم على المحصنة والجلد بيد جلدة والتغريب مدة سنة على من كان بكرا ولم يكن محصنا. ومن بعض الفوائد المستخلصة من هذا الحديث، أولا، فإذا الأولى، هذا الحديث أصل مثل ما قلنا في وزن الأعمال الظاهرة، وأنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع. نعم، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطنة، وأن كل عمل يتقرب فيه لله لابد أن يكون خالصا لله وأن يكون معتبرا بنيته، هذا وقد ذكرناه بإذن الله عز وجل. الفائدة الثانية، إذا فعلت العبادات كالوضوء مثلا والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة، وكذلك المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يبلك. نعم، ويدل لذلك قصة العسيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: الوليدة والغنم رد عليك. ومن الفوائد أيضا أن هذا الحديث يدل على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة، وفوق هذا فإن صاحبها مستحق للوعيد، لأنه قد قال صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهو حديث صحيح. إذن فلا يقال عمله مردود فقط، بل هو مع ذلك آثم لأنه أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. ومن الفوائد أيضا أن الرواية الثانية التي عند مسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، نعم، هذه أعم من الرواية التي في الصحيحين. لماذا؟ لأنها تشتمل أو تشمل من عمل البدعة سواء كان هو المحدث لها أو كان مسبوقا إلى إحداثها والتابعا لمن أحدثها، يعني الحديث الذي نحن بصدد شرحه. من أحدث، إذا هذا خاص بمن أحدث يعني أتى بشيء جديد. أما الثاني من عامل عملا فهذا أعم، يعني سواء كنت أنت المحدث له أم يعني أحدثه غيرك لكن تفعلته. نعم، فإذا حديث ثاني أعم من الأول، ولهذا يحمل بعضهم حديث من عامل نعم هذا يعني مثلا المعاصي، نعم، وحديث من أحدث هذا يعني أنه خاص بإحداث البدع، والله أعلم. ومن الفوائد أيضا أن معنى قوله في الحديث رد، فهو رد أي مردود عليه، ومن باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، مثل خلق نعم بمعنى مخلوق، والنسخ بمعنى منسوخ. والمعنى هنا فهو رد أي مردود باطل غير معتد به، غير معتد به. ومن الفوائد أيضا الهامة أنه لا يدخل تحت الحديث يعني من المنع والوعيد ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصلا إلى فهم الدين ومعرفته، مثلا كجمع القرآن في المصاحف وتدوين علوم اللغة العربية والنحو وغير ذلك. فمثلا جمع القرآن في مصحف واحد فعله عثمان رضي الله تعالى عنه بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن منه صلى الله عليه وسلم، ولكنه من الأمور التي لابد منها، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حجر. وهذا يعني هذا الجمع هذا من حفظ القرآن، يقصد يعني أنه تحقيق يعني للآية، فلا يقال إنه من بدع غير الجائزة حيث لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نقول لأنه احتاج إليه حتى لا يضيع القرآن، وحتى لا يذهب بذهاب حملته، ولهذا اعتبر جمع عثمان نعم للقرآن، اعتبر هذا الجمع من مناقبه وفضائله رضي الله تعالى عنه، لأنه حافظ على هذه الأمة القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بجمعه في هذا المصحف، وفي ذلك تنفيذ وتطبيق وتحقيق لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبعض الناس يأتي بالبدعة ثم يستدل عليها بجمع عثمان للمصحف. نعم، وجواب ذلك أن يقال ما أتى به المبتدع هذا إضافة في دين الله عز وجل مما ليس منه، وأيضا مما ليس عليه دليل، فهو بدعة. وأما جمع القرآن يعني من قبل عثمان رضي الله تعالى عنه فهو تنفيذ لما جاء في القرآن من حفظ الكتاب نعم وتحقيق للآية، وكذلك تدوين العلوم التي فيها إعانة وتسهيل للوصول إلى معرفة الكتاب والسنة، مثل علم اللغة وعلم النحو. لا يقال هذه من محدثات الأمور، بل هذه من الأمور التي توصل إلى غايات وفيها تسهيل الوصول إلى معرفة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة جاء بلغة العرب، ففي جمع اللغة وتدوينها تسهيل إذن لمعرفة هذه اللغة. وكذلك علم النحو يدون حتى يعرف نظم الكلام ومعناه، فالمرفوع يرفع والمكسور يكسر والمفتوح يفتح، وهذا لا يعرف إلا عن طريق علم النحو. ولهذا قبل تدوين علم النحو كان الناس على السليقة يتكلمون على ما جبلوا عليه، لكن بعد ذلك حصل تغير الألسنة، لا سيما بعد ما يعني دخل في هذا الدين يعني الأعاجم، وصار الناس إذن بحاجة إلى أن يدون علم النحو، فلا يقال إن هذا من البدع التي لا تجوز، أو لا يقال إن البدع التي تحدث في الدين هي من جنس إحداث علم النحو وإحداث علم اللغة وما إلى ذلك، فإن هذا شيء وهذا شيء، فلا يقاس هذا على هذا ولا يمنع هذا من أجل هذا. الفائدة السابعة أن الحديث هذا يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، ويدل له قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. وكذلك أثر عبد الله بن مسعود الذي أشرنا إليه، فإنه واضح أن المعتبر هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بالأثر هنا يعني الجماعة الذين كانوا محلقين يعني في المسجد، ويقول لهم القائل يعني قولوا 100 مرة لا إله إلا الله، كبروا الله 100 وسبحوا 100 وهكذا. إذن هذا يدل على أن العمل إذا وقع على خلاف الشرع فإنه لا يسوء. وأيضا الفائدة الثامنة، فإن هذا الحديث الذي ذكرناه يدل قلنا بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ولكن يدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره صلى الله عليه وسلم فهو غير مردود. والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. وفيه أيضا بعض القواعد التي تستنبط من هذا الحديث، نذكر منها ما يلي: أولا تحريم الابتداع في الدين، وهذا الحديث نص في تحريم الابتداع في الدين. ثانيا أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه. نعم. قاعدة ثالثة أن النهي يقتضي الفساد، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإحداث مردود، ومعنى ذلك أنه إذا وجد شيء مبني على ذلك فإن العقد يكون فاسدا إذا كان من قبيل العقود، وإن كان من قبيل الأعمال كالغسل من جنابة والصلاة وغير ذلك فإنه يكون فاسدا ويكون لاغيا وباطلا. ومن القواعد أيضا أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل مثلا في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به. ومن جنس ذلك قصة ابن مسعود المتقدمة التي ذكرناها، فإن كون كل رجل يذكر الله عز وجل هذا شيء مشروع، لكن كونه يؤتى به على هذه الطريقة الجماعية ويعني بعد الحصى، وكون واحد منهم يقول سبحوا 100 فيعدون سبحان الله سبحان الله وهكذا، فهذه الهيئة وهذه الكيفية إذن مبتدعة. نعم. أما كون الإنسان يسبح ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد ويكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل هذا مشروع مستحب، ولكن إذا أتى به على وجه مخالف للشرع صار العمل بدعة، وهذا ما يسمى عن البدعة الإضافية أيضا وإن كان في أصله جائزا. وخامسا من القواعد أيضا أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمرنا، فإذا حكم الحاكم بشيء والمحكوم له يعلم بأنه ليس محقا في الشيء الذي حكم له به الحاكم بأن يكون مبنيا مثلا على شهادة الزور لم يجوز له أن يأخذه، ولا أن يقول ما دام قد حكم الحاكم فهذا المال يكون حلالا لي، لأننا نقول ليس حلالا لك بل هو حرام وإن حكم به الحاكم، لأن الحاكم لا يعلم الغيب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. نعم، ومعنى ذلك أن حكم الحاكم لا يحل ما كان حراما، وإذا حكم بشيء على وجه يعلم المحكوم له بأنه مبطل وأنه ليس محقا في ذلك، فإن ذلك الحكم لا يغير شيئا ولا يفيد الإنسان، وليس عذرا للإنسان في أكل الحرام. ومن قواعد أيضا أن الصلح الفاسد باطل. نعم، مثل الصلح الذي اصطلح عليه من أبو الذي زنى والرجل الذي زني بزوجته. نعم، فالصلح هذا باطل والمأخوذ عليه مسترد. نعم، نكتفي إن شاء الله تعالى ببعض ما ذكرناه وبالشيء الذي ذكرناه في هذا الحديث، وفي الدرس القادم بإذن عز وجل ننتقل إلى الحديث السادس بإذن عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.